بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الصفوة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقف في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف الثالث. وعلى هذا يكون المؤلف قد ذكر لنا ثلاثة تعريف، تعريفين أخذهما أو جاء بهما عن غيره، وتعريفا لنفسه هو، وتعريفان متعلقان بالحسن لذاته وتعريف المؤلف، وتعريف الخطابي وتعريف متعلق بالحديث الحسن لغيره وهو الذي جاء به عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذه الإطالة في هذين الموضعين في الحديث الصحيح حديث الحسن، الإطالة لأنها أو لأنهما العمدة، لأن الإنسان إذا عرف الحسن والصحيح لم يعد يبقى عليه يعني كبير شيء بالنسبة للضعيف والمفروض غير من أنواع الحديث. ثم إن هذه الإطالة ناتجة عن إطالة الحافظ الذهبي رحمه الله نفسه، وهذه المواضع يعني من المباحث المهمة التي ينبغي الاعتناء بها، غير أن هناك مواضع يعني ليس لها كبير فائدة بالنسبة لنا، سيكون إن شاء الله الحديث عنها مرورا. والمؤمل بإذنه تعالى أن يتم شرح هذا الكتاب في هذه الدورة بإذنه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام متعلق بالحديث الحسن الذي سبق بعضه يوم أمس. قد تقدم لنا أن هذا الحديث أو أن هذا القسم من أقسام الحديث صار المؤلف رحمه الله إلى أن في معناه اضطرابا بين أهل العلم، وبناء على ذلك فقد عدد أقوال أهل أو ذكر تعريفات عن أهل العلم في هذا القسم على خلاف ما جرت به العادة من الاختصار في المباحث. وتقدم ما ذكره عن الخطابي وأن ذلك متعلق بالحديث الحسن، ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى الحسن لذاته بعد أن ذكر تعريف الخطابي المتعلق بالحديث الحسن لذاته، ثم بعد ذلك أورد كلام الترمذي المتعلق بالحديث الحسن لغيره. والحديث الحسن عند الترمذي كما سبق لنا هو الحديث الذي تجتمع فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون راويه متهما، والشرط الثاني أن لا يكون شاذا، والشرط الثالث أن يرى من غير الوجه. وتقدم الكلام على هذه الشروط، و اختلاف أهل العلم الكبير في شرط أو في تعريف حديث الحسن عند الترمذي إنما هو راجع إلى الشرطين الأخيرين. فبعضهم يرى أن قوله لا يكون شاذا هذا محمول على الشذوذ بمعناه المشهور عند الإمام الشافعي وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذا الكلام سبق لنا أن الكلام غير صحيح لأن قوله في الأول لا يكون في إسناد لمن يتهم أن هذه الكلمة لكن فلان لا يتهم هذه إشارة إلى ضعفه لكنه لم يبلغ إلى حد الاتهام وعلى ذلك فلا يكون في هذا مدخل للثقة. وظهر أن هذه الكلمة كلمة شاذ أو اشتراط نفي الشذوذ عن هذا الحديث أن المراد إما أن يكون نفي مطلق التفرد معلوم أن تفرد الضعيف شذوذ ونكارة وعلى هذا يكون الشرط الثالث مؤكدا للشرط الثاني وهو قوله وأن يروى من غير وجه. وإما أن يكون المراد بقوله ولا يكون شاذا على معنى أن لا تقع مخالفة من الضعيف سواء في متن الحديث أو في إسناده فيكون قوله ولا يكون شاذا أي لا يكون منكرا لا في الإسناد ولا في المتن. ثم يأتي بعد ذلك الشرط الثالث وهو أن يأتي الحديث من طريق أخرى أو يكون للحديث متابع أو شاهد. وبهذا تم كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وبناء على هذا الحد الذي ذكره الإمام الترمذي وعرف به الحديث الحسن يجد في كلام الإمام الترمذي رحمه الله قوله حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذان لفظان أحدهما حسن والحسن تقدم لنا اصطلاحا والثاني غريب والغرابة المراد بها التفرد. فهو في الحديث الحسن اشترط أن لا يكون راويه متفردا به وها هنا جمع في الظاهر بين النقيضين جمع بين الحسن وهو ومن شرطه أن لا يكون فردا وجاء بكلمة غريب وهي تدل على التفرد وأكد بذلك في بعض الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنها هنا استشكل المؤلف ومن جاء قبله من العلماء ومن لحقه من العلماء استشكلوا هذا الجمع وكل له جواب وكل جواب من هذه الأجوبة لا يسلم من الاعتراض لكن الأظهر والله أعلم أن هناك لفظين عند الإمام الترمذي لفظ مركب ولفظ مفرد فلا يحمل اللفظ المفرد فلا يحمل اللفظ المركب على اللفظ المفرد فقوله حسن هذا لفظ مفرد وقد عرفه الإمام الترمذي فإذا وردنا لفظ حسن صرفناه أو ورد حكم الترمذي على حديث بأنه حسن صرفناه إلى الشروط الثلاثة التي ذكرها. لكن إذا جاء حسن غريب فلا ينبغي أن يحمل الشطر الأول من هذا الترتيب على حد الحسن الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله بل اللفظ المفرد يفسر بما فسر به الترمذي فقد فسر الحسن تفسيرا مفردا وفسر الغريب تفسيرا مفردا فينبغي إذا وردنا كلمة حسن عند الترمذي نحملها على ما استوفى هذه الشروط الثلاثة وإذا وردت لفظة غريب مفردة تحمل على حد الغريب عند الترمذي والتفرد وإذا وردت لفظة مركبة فلا ينبغي أن تحمل لا على لا ينبغي أن يجمع بين هذين المنفردين ويحمل عليهما هذا اللفظ المركب لاحتمال أن الإمام الترمذي له اصطلاح آخر يتكون من هاتين الجملتين وهو حسن غريب وإلا فالمقام مقام استشكال كبير عند أهل العلم كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به.
وهذا التعريف هو تعريف الحافظ بن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتاب الموضوعات. وهذا التعريف ينصب على الحديث الحسن لذاته في الظاهر. وهذه الجملة ما ضعفه محتمل هذه تضمنت أولا عدالة الراوي، عدالة راوي الحديث الحسن، لأن غير العدل لا يحتمل تفرده. والثانية أيضا اشتملت هذه اللفظة على بيان أن راوي الحديث الحسن فيه ضعف، ولكن هذا الضعف لا ينزله إلى درجة الضعيف المطلق، وبالمقابل لا يرفعه إلى درجة، أو بالمقابل هذا الضعف لا يكون هذا الضعف غير منزل له للضعف المطلق، لأن هذا الضعف ضعف محتمل، لأنه ضعف محتمل، وإلا لو كان ينزله إلى الضعف المطلق لم يكن هذا الضعف محتملا. فكون ضعف الراوي محتملا هذا يدل على أن هذا الرجل فيه ضبط وضعف، وجانب الضبط أكثر من جانب الضعف اللي هو شفة اللي هو سوء الحفظ، لأنه لو كان جانب سوء الحفظ أكثر لم يكن ضعفه محتملا كما هو معروف عند أئمة الاختلاف. فصارت هذه الكلمة جامعة بين شرط العدالة ومبينة أن الراوي راوي الحديث الحسن يكون فيه ضعف، لكن هذا الضعف ليس يكون هذا الضعف محتملا، ليس شديدا ولا كثيرا. وهذه اللفظة تخرج راوي الحديث الصحيح لأنه ثقة ليس فيه ضعف، وبالمقابل تخرج الضعيف من جهة حفظه ضعفا مطلقا لأن ضعفه يكون غير محتمل. وقوله ويصلح للعمل به هذه بعضهم يجعلها من التعريف وبعضهم يخرجها عن التعريف، ولكن هذه الكلمة إن أدخلناها في التعريف فإن هذه العبارة كما ذكر العلماء تقتضي الدور، لأنه بناء على ذلك لا يكون حسنا إلا إذا اصطلح العمل به، ولا يصلح العمل به إلا إذا كان حسنا، وهذا لا يستقيم على ما ذكره أهل الحدود والتعريف من أنها لا بد أن تكون جامعة مانعة. وهذا التعريف نلحظ فيه أن المؤلف رحمه الله أو ابن الجوزي لم يشترط فيه في الظاهر إلا شرطين: عدالة الرواة وتغليب جانب الضبط على جانب الضعف، مع أن الأمرين كلاهما واردان في الراوي. وأما بقية الشروط فلم يذكرها، والظاهر والله أعلم أنه لم يذكرها لأن هذه الشروط لما كانت لنفي الشذوذ والعلة واتخاذ، لما كانت مشترطة في الحديث الصحيح ورجاله أقوى من رجال الحديث الحسن، كان الأولى أن تكون مشترطة في الحديث الحسن لذاته فتركها للعلم بها، ولكون اشتراطها في الحديث الحسن لذاته أولى من اشتراطها في الصحيح. فلما كانت مشترطة في الصحيح كان من باب أولى أن تشترط في الحديث الحسن لذاته. نعم.
وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح،
وهذا وجه الإشكال عند جميع من عرف الحديث الحسن، ليس هناك حد فاصل يستبين به الفرق بين راوي الحديث الحسن وبين راوي الحديث الصحيح. نعم.
وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته.
هذا شروع من المؤلف في بيان اصطلاح الحافظ ابن الصلاح، والاصطلاح الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في حد الحديث الحسن. وحد الحديث الحسن عند ابن الصلاح قسم الحديث الحسن إلى قسمين: حسن لغيره وحسن لذاته، وبدأ القسم الأول بالحسن لغيره وذكر له شروطا، ذكر له شروطا ستأتي إن شاء الله. نعم.
لكنه غير أحد. إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته.
المستور هو مجهول الحال، المستور هو مجهول الحال، فالمجهول لم يتحقق أهليته ولم يتحقق عدم أهليته، لم يتحقق أهليته ولم يتحقق عدم أهليته، فهذا الشرط متوجه إلى العدالة. فشرط راوي حديث الحسن ألا يكون قد قدح في عدالته، ألا يكون مقدوحا في عدالته، فإذا قدح في عدالته فإن حديثه لا يكون أو لا يصلح للاعتبار، فإن حديثه لا يصلح أن يكون عارضا ولا معروضا، لأن كما مر معنا أن القدح في العدالة يوجب سقوط الرواية مطلقا. فهذا الراوي الحسن حديث الحسن لغيره عند ابن الصلاح يكون مستورا، بمعنى أن لا نعلم حاله، هو الظاهر من حاله الإسلام ولكن لا نعلم هل هو عدل حقيقة أو غير عدل. أما لو تحققنا أنه عدم عدل فلا يأتيها هنا، فالموصوف بسرقة الحديث أو الاتهام بالكذب أو الكذاب لا يردون ها هنا، لأن تحققنا عدم العدالة. والثقة لا يرد ها هنا لأن تحققنا عدالته، فلم يبق إلا من هو بينهما وهو الراوي الذي لا نعلم عدالته، هل هو عدل أو غير عدل، لم يظهر لنا أنه غير عدل كما أنه لم يظهر لنا أنه عدل، وإنما أخذنا بظاهر إسلامه فحسب. وظاهر الإسلام لا يكتفى به في الرواية، بل لا بد من وصف زائد على الإسلام وهو ثبوت العدالة. وراوي الحديث الحسن ها هنا لم تتحقق أو لم يتحقق فيه هذا الوصف الزائد، وإنما تحقق فيه الإسلام فقط. نعم.
لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم.
الخطأ هذه صيغة مبالغة، مثل قتال شراب وغيره، هذه صيغة مبالغة يعني كثير الخطأ. وهذه العبارة التي اختصرها المؤلف من كلام ابن الصلاح مشعرة بأن الخطأ غير المغفل لأنه عطف عليه بالواو، ولكن كلام ابن الصلاح في أصله يدل على أن قوله غير مغفل يدل على أن قول الخطاء هذه إنما هي بيان لقوله غير مغفل، إن عبارته وعبارة ابن الصلاح وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، فقوله كثير الخطأ هي بمعنى الخطاء هنا، لكنها جاءت مبينة ومفسرة لقوله وليس مغفلا. فإذا فالمغفل ها هنا معناه كثير الخطأ، فهذا أيضا شرط من شروط الحسن لغيره عند الإمام الترمذي ألا يكون راويه كثير الغلط، ألا يكون راويه كثير الخطأ، لأن هناك كثرة غلط وفحشه وهناك ما هو دون ذلك، فما هو دونها يقبل في المتابعات والشواهد، وأما إذا كثر غلط الراوي وغلب عليه فهذا لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، ويعبر عنه بمتروك ويعبر عنه بالمتروك. فالشرط الثاني لتحسين الحديث عند ابن الصلاح ألا يكون راويه كثير الغلط، وهو معنى المغفل كما سبق من كلام ابن الصلاح. وقوله ولا متهم يعني متهم بالكذب، ولا متهم بالكذب، وهذا من كلمة من الحافظ، هذا الاختصار من الحافظ الذهبي رحمه الله جار على ما هو مشهور عند أهل العلم أنهم إذا أطلقوا كلمة متهم تنصرف في الأصل إلى المتهم بالكذب. فالحافظ الذهبي رحمه الله حذف كلمة الكذب من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حذف هذه الكلمة بناء على ما هو معهود عند أهل العلم من أن هذه الكلمة إذا أطلقت انصرفت على من كان متهما بالكذب. ويحتمل أن يكون كلام الذهبي هذا لحذف كلمة الكذب من باب تعميم الحكم للمتهم في دينه بالفسق أو متهم بالكذب، لأن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ذكر من شروط الحسن وقال ولا متهم بالكذب، يعني لم يظهر من تعمد الكذب ولا بسبب آخر مفسر، فيكون كلمة ولا متهم يعني لا متهم بالكذب ولا بسبب آخر مفسر وهو الاتهام في الدين. فإما أن تكون ولا بسبب مفسق هذه الشرط يعني أو تكون هذه بسبب مفسق موضحة لأمر العدالة، وإما أن تكون هذه الكلمة كلمة متهم شاملة للقسمين وتكون ولا بسبب معطوفة على كلمة بالكذب، فيكون الكلام ولا متهم يعني متهم في دينه ولا متهم بالكذب، وهذا أمر ظاهر. فالمقصود أن من شرط راوي الحديث الحسن أن لا نتحقق أهليته بل يكون مذكورا ولا يكون متهما لا بالكذب ولا بسبب آخر فسق في دينه. والشرط الثاني أن لا يكون كثير الغلط في روايته، ألا يكون كثير الغلط في روايته.
ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به،
يعني أن هذا الحديث تتعدى طرقه إما بالمتابعات وإما بالشواهد، سواء كان ذلك بلفظ الحديث أو بمعناه، سواء كان ذلك بلفظ الحديث أو بمعناه. وهذا هو الشرط الثالث، فصار الحافظ ابن الصلاح رحمه الله اشترط الحديث الحسن لغيره ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يظهر قدح في عدالة راويه، والشرط الثاني أن لا يكون الراوي الحديث الحسن كثير الغلط، الشرط الثالث أن تتعدى طرق الحديث بمجيء الشاهد أو المتابع له، مجيء الشاهد أو المتابع له. فهذه ثلاثة شروط ذكرها حافظ الترمذي للحديث الذي يحسن. فإذا استوفى حديث ما هذه الشروط الثلاثة حكم عليه بأنه حديث حسن لغيره كما سيأتي إن شاء الله.
وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة.
هذا هو القسم الثاني من الحديث الحسن وهو الحسن لذاته، وهو أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، وهذا هو معنى العدالة، وهذا هو معنى العدالة، يعني لا بد أن تتحقق في الحديث الحسن عدالة الراوي. وأما في الحديث الحسن لغيره يكون الراوي فيه مجهولا لا تعلم عدالته، لكن لا نتحقق عدم العدالة. وأما في الحسن لذاته فلا بد أن نتحقق من عدالة الراوي، لأن يكون مشهورا بالصدق والأمانة. نعم.
لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك
وهذا هو الشرط الثاني من شروط تحسين الحديث لذاته عند ابن الصلاح، وهو أن يكون راويه قد قصر في حفظه وضبطه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح، فهو حافظ لكن حفظه أقل من رجال الصحيح وفوق راوي الحديث الضعيف. نعم.
وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه.
وهذا هو الشرط الثالث، أو هذان الشرطان الثالث والرابع، وسلامته من الشذوذ وسلامته من العلة. فالحديث الحسن لذاته عند الحافظ بن الصلاح لابد أن تتوافر فيه أربعة شروط: ثبوت عدالة الراوي، وهذا إذا قابلت مع الحسن لغيره، الحسن لغيره لا يشترط ثبوت عدالة الراوي، لكن يشترط ثبوت أو يشترط عدم القدح في عدالة الراوي اللي هي يكون مستورا لم يثبت فيه ما يرفع في عدالته ولم يثبت فيه ما يرفع عن الجهالة. وأما الحديث الحسن لذاته فلا بد أن يتحقق شرط العدالة في راويه. والشرط الثاني أن يكون راويه موصوفا بالحفظ، لكن حفظه أقل من حفظ رجال الصحيح، أي يعني الذين يصحح لهم أو الذين يصححوا حديثهم. وأما في الحسن لغير يشترط عدم أو يشترط ألا يكون كثير الغلط، بمعنى أنه لو كان سيء الحفظ أو له أو في حديثه نكارة أو نحو ذلك، هذا يعني يقبل في الحسن لغيره لكن لا يقبل في الحسن لذاته، لكن لا يقبل في الحسن لذاته. والشرط الثالث أن يكون سالما من الشذوذ، والشرط الرابع أن يكون سالما من العلة. فإذا استوفى هذه الشروط الأربعة كان الحديث حسنا لذاته عند الحافظ ابن الصلاح. وعلى القسم الأول وهو الحسن لغيره نزل ابن الصلاح كلام الترمذي، وعلى القسم الثاني وهو الحسن لذاته نزل الحافظ ابن الصلاح كلام الخطابي. نعم.
فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك.
وهذه المؤاخذات أو هذا التعريف كسابقيه أو كالسابق من التعريف كلها عليها مؤاخذات، وقد سبق أن هذه المؤاخذات ناتجة عن تردد الحديث الحسن بين الضعيف والصحيح، بين الضعيف والصحيح. وسبق لكم أنه ما من إمام عرف الحديث الحسن إلا وعليه انتقادات كثيرة، وابن الصلاح ممن انتقد عليه هذا التعريف، لكن ومن أرادها يراجعها بمضانها خشية الإطالة. نعم.
وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح.
وهذا تأكيد من المؤلف لما سبق بيانه من حج الحديث الحسن لذاته، لأن كما سبق إن قال بالحديث الحسن ما سلم من ضعف الرواة، وذكر أيضا أنه مرتقى عن الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح. وهنا يؤكد المؤلف هذا المعنى مرة أخرى، وكما أن قوله في هذا الحديث في هذا ما قصر سنده، المراد ليس السند هنا ما يشمل الرجال ويشمل حالة الإسلام إلى استثالة والانقطاع، لا، إنما مراده رحمه الله لما قصر سنده، يعني ما قصر رجاله من حيث الضبط عن رجال الصحيح فقط، فأطلق السند هنا وأراد به رجال الإسلام وأراد به رجال الإسلام. نعم.
وسيظهر لك بأمثلة،
وهذه الأمثلة ستأتي إن شاء الله في آخر هذا المبحث وسيريدها المؤلف رحمه الله تعالى.
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث ترددت.
هذا تأكيد لما سبق أن ذكره في أول المبحث، قال وفي معناه اضطراب، وهذا الاضطراب أكده المؤلف ها هنا، وأنه ليس هناك تعريف يمكن أن يكون جامعا مانعا لا من قبل الذهبي نفسه ولا ممن تقدمه من أهل العلم.
فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، فللحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحفظ ولربما استضعفه.
وهذا الأحاديث تارة تتحقق شروط الصحة بلا خلاف بين أهل العلم فيحكم الحديث بالصحة، وتارة تتحقق فيه شروط الضعف فيحكم له بالضعف، وتارة يتردد الأمر بين ذلك، وهاهنا المرجع إلى اجتهاد الحفاظ. والحديث الحسن وراويه بالذات هذا تجد أهل العلم رحمهم الله تعالى يضطربون فيه فيما بينهم، فمنهم من يصححه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، وتجد أيضا المجتهد نفسه يضطرب فيه، فمرة يصحح هذا الحديث لظنه أنه قريب من الصحة، أو لكون طرف أو لكون أمر الصحة قد جذبه إليه، وتارة يكون العكس من ذلك فيحسن الحديث، وتارة إذا كان راوي الحديث الحسن فيه ضعف أكثر فإنه حينئذ يردده بين الحسن والضعيف، وتارة يحكم عليه بأنه ضعيف وتارة يحكم عليه بأنه حسن. فراوي الحديث الحسن إذا كان فيه قوة، وأهل العلم مختلفون في اختلافا قويا ظاهرا، والمرجحات أو الظواهر من الأحوال تغلب جانب الحفظ عليه، هذا تجد الحافظ يتردد في تصحيح حديثه وتحسينه. وإذا كان الراوي الحديث الحسن دائر بين خلاف العلم بين تحسين حديثه وتضعيفه، تجد الحافظ أو العالم إذا اجتهد في حديثه أحيانا يجعله حديثا حسنا، وأحيانا يظهر له أنه حديث ضعيف. فهذا إذا كان في العالم الواحد يختلف فيه اجتهاده، فما الظن بالعلماء المختلفين؟ نعم.
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، ففي هذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو ينفك عن ذلك.
لأن كما تقدم لنا أن راوي الحديث الحسن لذاته فيه ضعف، فيه ضعف يزيد، وراوي الحسن لغيره في أصله فيه ضعف، لكن ينجبر هذا الضعف بمجيئه من طريق أخرى، فالضعف لازم لراوي الحديث الحسن على اختلاف في هذا أو في مثال هذا الضعف. نعم.
ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
إلى ها هنا انتهى المؤلف رحمه الله من إيراد كلام العلماء حول حد الحديث الحسن، والذي تلخص من الكلام السابق وكلام العلم أن في حديث الحسن إتمام حسن لذاته، وهو ما استوفى شروط الصحة سوى الضبط، فإن راويه أنزل من راوي الحديث الصحيح وأرفع من راوي الحديث الضعيف، وهذا هو الذي كرره الحافظ بن حجر ومشى عليه المتأخرون بعده، وكذلك بالنسبة للحديث الحسن لغيره وهو الضعيف الذي ينجبر بوروده من طرق أخرى، إذا تعددت طرق هذا الضعيف فإنه يكون حسنا لغيره. وكلا النوعين تختلف فيهما أنظار الحفاظ، فالحسن لذاته يختلف النظر من جهة قياس ضبط راوي الحديث الحسن لذاته، فمنهم من يرى أن الضعف مؤثر عليه فلا يحكم له بالحسن، ومنهم من يرى أن هذا الضعف يحط من مرتبته قليلا فيحسن حديثه، ومنهم من يرى أن هذا الضعف لا يؤثر على مروياته فيصحح حديثه. وأما بالنسبة للحسن لغيره فإن النظر العلماء يختلف في نظرهم للجابر ما هو، وفي نظرهم للمجبور. فبالنظر للمجبور أو المشهود له أو المعهود أو المتابع يختلفون في قياس الضعف الذي يتم به الانتظار. فبعض العلماء يقول إذا لم يكن الراوي متهما انجبر حديثه بتعدد طرقه، وبعضهم يقول لا، إن كان كثير الغلط لم ينجبر تعدد، لم ينجبر هذا الحديث بتعدد الطرق. وأما بالنسبة للعاضد أو الشاهد أو المتابع فهذا يختلف العلماء، فمنهم أحيانا من يرى أن هذا الحديث يحتاج إلى أو يكفي في ترقيته إلى شاهد أو متابع واحد فقط، ومنهم من يرى أن هذا الشاهد أو المتابع يتقاعد عن أن يكبر هذا المتابع لحاجة المتابع إلى مزيد من مما يجبره ويعبده لرقيه إلى الحسن لغيره. ولهذا يقع الاختلاف بين أهل العلم في هذا القسم، فمنهم من يبكي بعض الأحاديث على أصل ضعفها ولو تعددت طرقها لاعتقاده وظنه أن هذه الطرق لا تكفي لترقية الحديث، ومنهم من يرى أن هذه الطرق تقوي هذا الحديث وتجبر الضعف الذي فيه فيحسنها. فتجد أن الحديث الحسن لغيره يتردد كلام العلماء فيه بين تضعيفه وتحسينه تحسينا لغيره. والذي يعني ينبغي التنبه له والتنبيه عليه هو مقياس ضبط الراوي بالنسبة للحسن لذاته، ومعرفة هذا المقياس لا يتم إلا بعد ممارسة طويلة بكلام أئمة الجرح والتعديل في الموثقين وفي المضاعفين وفي المحكوم على حديثهم بأنه حديث حسن، لأن الإنسان إذا تمرس في هذه الأشياء الثلاثة تبين له الوسط منها، والوسط هو الذي يحكم على حديثه بأن حديث حسن لذاته. وهناك بعض الضوابط أو بعض الأمور التي قد يستعين بها الإنسان في بعض الأمر على تحديد أو معرفة من يحسن حديثه من العلماء، من يحسن حديثه من العلماء. فمن هذه الأشياء ما نص الحافظ الذهبي أو الحافظ بن حجر على أن حديثه حسن، وهذا نص في الباب، لأن الإنسان المطالع إلى تراجم هؤلاء لمن نص على أن حديثه حسن يجد فيه خلافا كبيرا بين التوثيق والتضعيف، فإذا لم يكن لديه أهلية للنظر احتاج إلى غيره من أئمة الفن لترجيح أحد الجانبين، وهذا الترجيح يقع من الأئمة الحفاظ وبخاصة الذهبي وابن حجر لأنهما من المحققين المتأخرين في هذا الفن. فأحيانا الحافظ الذهبي وهو كثير ينص على أن هذا الرجل حديثه حسن، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، وإن كان الحافظ الذهبي أكثر توثيقا من الحافظ بن حجر. فإذا وجدت رجلا نص الحافظ الذهبي على أن حديثه حسن ورد عندك الإسناد فإنك تحسن حديثه، وكذلك بالنسبة للحافظ ابن حجر رحمه الله إذا حكم على رجل بأنه حسن الحديث وكان معك في إسناد فإنك تحسن الإسناد اعتمادا على هذا النص من الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله. فالحافظ مثلا الذهبي نص على أن محمد بن عجلان حسن الحديث، فإذا ورد عندك في سند محمد بن عجلان تحسن الحديث بناء على اعتمادك على كلام الحافظ الذهبي لعدم وجود الأهلية بين في الترجيح بين أقوال الأئمة المجرحين والمعدلين. وكذلك الحافظ الذهبي مثلا حسن حديث ابن إسحاق، وكذلك الحافظ ابن حجر حسن حديث ابن إسحاق ونص على أن حديثه حسن، وكذلك حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث شهر بن حوشب حسن حديثه بحديث وغيرها نص على أن هذا أن حديثه حسن. فإذا ورد عندك هذا الكلام ووجدته في كلام الحافظين وأنت غير مؤهل للنظر بين أقوال المجرحين والمعدلين فإنك تعتمد هذا القول. وإنما اعتمد قول هذين الحافظين أو كثير قول هذين الحافظين لأنهما من أئمة التحقيق في هذا الشأن المتأخرين، ولأن لهما أقوالا كثيرة في الرجال، فغيرهما قد يكون له تحكيم ولكن تجده نادرا، ليس لهم كلام طويل وكثير في أئمة في الرجال. وكذلك اختيار كلام الذهبي وحافظ بن حجر على اعتبار أن اختلاف الحديث الحسن قد استقر عندهما، فهما قد استقر عندهما تعريف الحسن لذاته، وبناء على ذلك ما حكموا على أو أي رجل حكموا بأن الحديث حسن لذاته فينزل بأن حديثه حسن فينزل على تعريفهما للحسن لذاته، وهو ما خص فيه أو ما خص فيه ضبط الراوي أو قصر فيه ضبط الراوي عن درجة الحفظ والإتقان المعتمدة في رجال الصحيح. فصار كلام الحافظ الذهبي الحافظ بن حجر في التنصيص على هذا الرجل حسن حديث يعتمد عند عدم الأهلية، وهذا يعني أحد الأمور التي يعرف بها ضبط الراوي وخفته، فإذا وصف رجل بأنه حسن حديث وصف الذهبي أو الحافظ بن حجر فالمراد أن ضبطه خفيف أو أن درجته قاصرة عن درجة رجال الصحيح ومرتفعة عن درجة أو حفظه مرتفعة عن حفظ من يضعف حديثه. والأمر الثاني ما نص الحافظ بن حجر على أنه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، لأننا نعتمد في هؤلاء المجرحين والمعدلين يعني المختلف فيهم على هذه الكتب المختصرة وأقوال العلماء المختصرة. فإذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس فهذا يدل على أن حديثه حسن. طيب هذا الاصطلاح من أين عرفناه؟ قد يقول قائل من أين عرف هذا الاصطلاح؟ وهذا الاستفسار أورده بعض المعاصرين يرى أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل، لأنه إذا قال الحافظ بن حجر صدوق أو لا بأس به ليس به بأس أن هذا حسن الحديث، هو يقول يحتاج إلى دليل، وهذا دليله ظاهر، دليله ظاهر في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الحافظ بن حجر في مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها في أول التقريب ذكر المرتبة الثالثة، ذكر المرتبة الثالثة وهو من في ثقة أو متقن أو تب أو عدل، وهذه الألفاظ كما تقدم لنا ألفاظ تدل على ضبط الراوي وأنه من الرجال الصحيح، وأنه من الرجال الصحيح أي الرجال الذين يصحح حديثه. ثم جاء في المرتبة التي تليها وذكر أن أصحاب هذه المرتبة من قصر عن درجة المرتبة الثالثة، عن درجة المرتبة الثالثة، وذكر في هذه المرتبة هذه الأوصاف الثلاثة الصدوق وليس به بأس أو لا بأس به، فهذا يدلنا على القاعدة التي ذكرها الحافظ بن حجر في الحسن لذاته، وهو أنه الذي خف ضبطه عن درجة رجال الصحيح، والمرتبة الثالثة هم رجال الصحيح بلا كلام بين أهل العلم، فمن قصر عن هذه المرتبة مباشرة هم أصحاب المرتبة الرابعة، ليس بينهم وبين أصحاب المرتبة الثالثة مرتبة أخرى، فهم قد قصروا عن أصحاب المرتبة الثالثة الذين يصح حديثهم، إذن لم يبقى إلا تحكيم حديث أصحاب هذه المرتبة، فهذا كأنه تنصيص من الحافظ بن حجر رحمه الله على أن من قال به الخدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أنه يحسن حديثه. والدليل الثاني أن الحافظ بن حجر في النخبة وشرحها لما ذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة بين أن هذا القبول ما لم تقع هذه الزيادة منافية،
ثم بين أن هذه المنافاة أن إذا وقعت منافية فإنها تكون شاذة. والشاذ عرفه بأنه رواية المقبول، رواية المقبول عمن هو أولى منه. وكلمة المقبول هذه، وكلمة المقبول هذه بين في أثناء كلامه أنها تنطلق على الثقة والصدوق، أنها تنطلق على الثقة والصدوق. فالثقة والصدوق إذا خالفا سميت مخالفتهما شاذة، لأنه يصدق عليهما أنهما مقبول، يصدق عليهما لفظ المقبول. فإذا ربطته مع أن زيادة راويهما يعني الحسن والصحيح مقبولة، تبين لك أن كلمة ثقة هذه راجعة إلى راوي الصحيح، وأن كلمة حسن راجعة إلى راوي، أن كلمة صدوق راجعة إلى راوي الحديث الحسن. فكلام مجموع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة في النخبة وشرحها يبين أن كلمة صدوق عائدة إلى، لأن هذه كلمة صدوق أن من قيل فيه صدوق فهو يحسن حديثه وهو مقبول، وأن كلمة ثقة يصحح حديثه وهو داخل تحت لفظ المقبول، وهو داخل تحت لفظ المقبول. والدليل الثالث التطبيق العملي لهذه القاعدة من قبل الحافظ ابن حجر نفسه، التطبيق العملي من قبل الحافظ ابن حجر نفسه. فهناك حديث كثيرة حسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإذا فحصت رجالها وجدت أن فيهم من وصفه الحافظ بأحد هذه الأوصاف الثلاثة. فمثلا حديث بريدة وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، هذا الحديث حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه حديث حسن، وإذا فتشت الرجال إسناده وجدت أنهم ثقات إلا عيينة ابن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، فإن هذا إذا راجعت ترجمته عند الحافظ وجدته يصفه بصدوق. فإذا ربطت بينها لكلمة أو بين هذا الرجل وحاله بأنه صدوق مع تحسين الحافظ بن حجر للحديث وليس فيه راوي غير ثقة، إلا هذا الراوي تبين لك أن كلمة صدوق عند الحافظ تعطي أو تدل على أن هذا الرجل حديثه حسن. وكذلك أيضا حديث معاوية رضي الله عنه في تفرق هذه الأمة، هذا الحديث رجاله ثقات إلا الأزهر بن عبد الله الهوزني، ومع ذلك حكم الحافظ بن حجر على هذا الحديث بأنه حسن. والتحسين جاء لأن هذا الراوي بن عبد الله الأزهر، لأن الحافظ بن حجر وصفه بأنه صدوق. إذا ربطت الصدوق مع تحسين الحديث ظهر لك أن كلمة صدوق عند الحافظ بن حجر رحمه الله تدل على تحسين حديث هذا الراوي. وكلمة لا بأس به أو ليس به بأس، الحافظ بن حجر جمعها مع كلمة صدوق في هذه المرتبة، فهي والصدوق، فكلمة صدوق ولا بأس به وليس به هذه درجة واحدة. فإذا كان يحسن من كان حديث يحسن للصدوق فهو أيضا يحسن لمن قيل فيه لا بأس به أو ليس به بأس. وقد وقع التطبيق العملي لهذا من الحافظ بن حجر رحمه الله في حديث لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، هذا الحديث رجال إسناد ثقات إلا محمد بن أبي عائشة، فإن الحافظ بن حجر قال فيه ليس به بأس، ليس به بأس. فهذا تطبيق عملي من الحافظ بن حجر لأيضا هذه المرتبة ويا أو لهذه اللفظة، يعني اللفظة ليس لمن تعطي تحسين حديث الراوي. وهذه النتيجة أشار إليها باضطراب ولم يذكر أمثلة عليها الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحديث، مال إلى هذا وأن كلمة أهل هذه المرتبة لصدوق ولا بأس به أو ليس لباس أصحابها ممن يعني يحسن حديثه. والانتقاد الذي وجه إلى الشيخ أحمد شاكر
في استظهاره بهذا الأمر في غير محله كما تقدم لكم من بيان أمثلة والتطبيقات العملية للحافظ بن حجر في هذا الباب كثيرة. القيد أو الأمر الرابع الثالث مما يستعان به على معرفة من يحسن حديثه الراوي الذي يصفه الحافظ الذهبي بأنه صدوق أو صالح الحديث فهاتان أو هاتين المرتبتين عند الحافظ الذهبي يحسن حديثهما. لكن ينبغي أن ينتبه الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي رحمه الله أن نشترط أن تكون هذه العبارات عبارة الحافظ نفسه لا منقولة عن غيره. فلو نقل لنا الذهبي عن ابن معين أنه قال ليس بباب، أو نقل لنا عن ابن أبي حاتم أنه قال عن أبي حاتم أنه قال الصدوق، أو غيرهما من العلم، فهذه الأحكام المذكورة لا تأتي هنا. وكذلك الحافظ ابن حجر، وإنما يعنى به من تلخص من حاله للحافظ نفسه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق أو حد أو لا بأس بها للتنبيه بس، أو تلخص من حال الرجل للحافظ الذهبي بأنه صدوق أو صالح حديث وليس منقولا عن غيرهما من الأئمة الحفاظ. والمرتبة أو هذا الكلام اللي هو إن من وصفه الحافظ الذهبي بأنه صدوق أو صالح حديث، هذا التطبيق العملي في كتب الذهبي ظاهر جدا ظاهر جدا. فمثلا يونس بن بكير حكم عليه في موضع أنه صدوق، ثم جاء في الكتاب الآخر وقال حسن الحديث. فإذا ربطت بين هذه وهذه تبين أن الصدوق هي معنى حسن الحديث. إذا قال الذهبي حسن الحديث فإن نصرفه على ما قرره من خطة ربط راوي الحسن وتقاعده عن رتبة راوي الصحيح وارتفاعه عن رتبة راوي الحديث الضعيف. وكذلك في ترجمة الهوزني المتقدمة ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أنه صدوق، ثم جاء في كتاب آخر وقال إنه حسن الحديث. وفي ترجمة يحيى بن يمان العدلي ذكر في موضع أنه صالح الحديث، ثم قال في موضع آخر وحديثه من قديم الحسن. فهذه تطبيقات عملية وهي كثيرة جدا من الحافظ الذهبي رحمه الله تعطي أن هاتين اللفظتين أي رجل يصف الحافظ الذهبي في أحدهما أو بهما فإن حديثه يكون حسنا. وهذه كما تقدم يستعان بها عند عدم القدرة على الترجيح بين كلام الأئمة. والأمر الرابع وهو قاعدة ذكرها التهانوي في علوم الحديث وعليها قواعد علوم الحديث وعليها تطبيقات لأهل العلم، وهي أن الرجل المختلف فيه أو الراوي المختلف فيه بين التوثيق والتضعيف يحسن حديثه. إذا اختلف الراوي بين التضعيف والتوثيق فإنه يحسن حديثه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه لكن ينبغي تأييده بالشرطين. الشرط الأول أن يكون كل من الجارح والمعدل ممن له اعتبار في هذا الشأن. فإذا قابل قول أبي زرعة يضعف رجلا وأحمد يوثق رجلا مثل هذا يحسن حديثه. لكن إذا كان المجرح أو الموثق ليس له اعتبار عند أئمة الشأن وخالف العلم فإن قوله يعتبر شاذا ولا التفات إليه. كما لو وثق الأذبي رجلا قد ضعفه العلم فلا التفات إلى توثيقه، أو ضعف رجلا وثقه الأئمة كذلك فلا التفات إلى تضعيفه. وكذلك لو سمع يوسف بن عبد الرحمن بن فراس إنه لا يثبت. وكذلك ما يصنعه ابن حزم من أحيانا من أنه يخالف الأئمة فيضعف رجلا اتفقوا على توثيقه أو العكس، فها هنا الالتفات لأنه لا اعتبار لهذه الأقوال أو لأقوال هؤلاء أو من كان مثلهم مع كلام الأئمة، وإنما المعتبر في هذا الباب كلام الأئمة. فهذا الشرط الأول أن يكون الجارح والمعدل ممن لهم اعتبار في هذا الباب ومن أئمة الشان. والأمر الثاني أن لا يكون هناك مرجح ظاهر قوي لأحد الجانبين، إما جانب التضعيف أو جانب التوثيق، بل يكون الأمر متردد ولا مرجح. أما إذا وجد مرجح لأحد الجانبين فإنه يحكم للجانب المرجح أو الجانب الذي جاء له ما يرجحه نجيئا ظاهرا. فمثلا أحمد بن صالح هذا وثقه جمهور العلماء وضعفه النسائي رحمه الله، وإن اطلعت على كلام أهل العلم وجدت عن كلام الحافظ النسائي فيه تحامل وتعنت على أحمد بن صالح لكونه أبعده من مجلسه. فهنا المرجح الظاهر هو كلام الجمهور، المرجح الظاهر لكلام الجمهور أولا لأن هذا الرجل واسع الرواية جدا، وبعد سبر مروياته من قبل الأئمة تبين أنه ليس له منافع تذكر مع سعة روايته. والثانية أن الإمام البخاري اعتمده في الصحيح وخرج عنه كثيرا في الاحتجاج. والثالثة أن كلام الحافظ أو كلام النسائي في هذا الرجل من باب التعنت والتحامل ولا وجه له، ولا وجه له. وحينئذ إذا في مثل هذه الحالة ها هنا يرد كلام أهل العلم في مطالبتهم بتفسير الجرح، والحافظ النسائي ليس عنده جرح مفسر ظاهر ينزل به هذا الرجل عن هذه المرتبة، بل إن العلماء وصفوا هذا الرجل بأنه صفة حافظ وهذه من أعلى مراتب التوثيق. وكذلك مثلا الوليد بن شجاع اختلف الأئمة فيه، ولكن هناك مرجح ظاهر لتوثيقه وهو أن الحافظ أو الإمام بن معين رحمه الله ذكر أنه يروي عن شيوخ الثقات 100,000 حديث. فإذا قرنت هذا مع قول الذهبي وقل أن يوجد له حديث منكر مع سعة روايته دلك ذلك على أن كلام من تكلم فيه تشدد وغلظة لا يصلح مع هذا الكلام، وهو كلام الحافظ الذهبي وتقريره بأنه قل أن يوجد له حديث منكر. وقد تقدم لنا في الكلام على الثقة أنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، بل الثقة يقع منه الخطأ، لكن يكون هذا الخطأ على وجه القلة والندرة. في المقابل إذا وجدنا في الرجل ما يرجح أنه ضعيف وكان هذا الترجيح ظاهرا حكمنا عليه بأنه ضعيف، مثل المؤمل بن إسماعيل هذا اختلف عن العلم منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه. لكن إذا نظرنا إلى المرجح الظاهر في تضعيفه لوجدنا أنه مرجح قوي. هذا المرجح ما هو؟ المرجح هو أن سليمان بن حرب وهو مشارك له في الطبقة وفي الأخذ عن الشيوخ ذكر أن مؤمل بن إسماعيل يروي عن شيوخهم الثقات المناكير، وهذا يدل على أن الكلام أو إن ضبط المؤمل بن إسماعيل هو الذي حصل فيه أن هذا الخطأ وهذه المناكير إنما هي من قبل ضبط المؤمل بن إسماعيل، فكان هذا قولا فصلا في حال المؤمل بن إسماعيل ممن عرفه وعرف شيوخه، لأن سليمان بن حرب وهو ثقة حافظ يعرف ما يرويه شيوخه، وهؤلاء الشيوخ شيوخ لمؤمل ابن إسماعيل. فكون المؤمل ابن إسماعيل يروي أحاديث مناكير عن هؤلاء الشيوخ لا يرويها إلا هو يدل على أن ضبطه فيه أو حفظه فيه شيء، وأن رواية هذه المناكير جاءت من قبل
سوء حفظه فرجح فيه جانب الضعف، فهذا لا يحكم بحديثه بأنه حسن وإنما يحكم له بأنه ضعيف، بخلاف من المثالين السابقين يحكم بحديث بأنه صحيح ولا يقال بأنه حديث حسن. وهذا طبعا الكلام كله باعتبار الناظر في أحوال الرجلين وليس على سبيل العموم، لأنه قد يظهر لأحد الأشخاص أن مثلا حديث المؤمل حسن أو أن حديث الوليد بن شجاع حسن أو غير ذلك. فالشاهد أن هذا الكلام إنما هو باعتبار الناظر في أقوال المدرسين والمعدلين، فهذه بعض الضوابط التي قد يستعان بها على فهم أو معرفة من خف ضبطه. وهذه القاعدة الرابعة بالذات لها تطبيق عملي كثير عند الذهبي وعند الحافظ ابن حجر وعند ابن القطان الفاسي وعند الحافظ المنذري وعند الوصيري في مصباح الزجاجة وقد أكثر من ذلك، وعلل كثيرا بالاختلاف، علل تحسين الراوي بكونه مختلفا فيه. ومن أراد يطالع مصباح الزجاجة يجد ذلك ظاهرا جليا، والله تعالى أعلم. هذا السؤال عن المعنعم وسيأتي إن شاء الله في المتابعة. هذا السؤال عن الفرق بين الحسن لذاته وبين الصحيح لغيره. الصحيح لغيره كما مر معنا التمثيل أنه في أصله حسن لذاته، يعني الراوي ضبطه، فإذا جاء حديث آخر في منزلته يعني حسن لذاته أو أعلى منه صحيح فإننا نرقيه إلى الحسن إلى الصحيح لغيره، فهذا هو الفرق بينهما. هذا السؤال عن أنه مبتدئ في طلب العلم وفي طلب علم الحديث، فبأي المتون يبدأ؟ وجرت العادة أن أهل العلم يبدأون بالبيثونية ثم بالنسخة مع شرحها النسخة. هذا السؤال يقول: هل هناك حديث حسن فقط أم أن الحديث الحسن لا بد أن يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره؟ سبق أنهم إذا أن الحسن هذا لفظ عام يشمل الحسن لذاته ويشمل الحسن لغيره ويشمل الحسن لغيره، وإذا أطلقوا الحسن تارة تنصرف إلى الحسن لذاته إذا ما قيدوها وتارة تنصرف إلى الحسن لغيره، وهذا يظهر بقرائن الأحوال. إذا عددوا الطرق وكان فيها ضعف ثم حكموا عليه بأنه حسن فهذا يكون حسن لغيره، وإما إذا أوردوه من طريق واحد وقالوا بأنه حسن انصرف إلى الحسن لذاته. يقول: هذا هل يؤخذ جرح الإمام البخاري في الإمام أبي حنيفة؟ أولا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن الفقهاء وليس من المحدثين، من الفقهاء وليس من المحدثين، والأئمة أحمد والشافعي ومالك هؤلاء من فقهاء المحدثين، من فقهاء المحدثين، وإن كان الإمام مالك والإمام الشافعي أقرب، الإمام أحمد والإمام مالك أقرب من الإمام الشافعي، وكلهم محدث وفقيه. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو فقيه وليس بمحدث، والأئمة رحمهم الله أو كثير من أئمة الحديث إن لم يكن جملتهم ولم يوثق إلا ابن معين رحمه الله فهو في الحديث ضعيف، في الحديث لا يقبل حديثه إذا تفرج به، وقد ثبت بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه عن أبي حنيفة أنه ذكر عن نفسه أنه لا يضبط الأحاديث ولا يحفظها، والحافظ بن عدي رحمه الله ذكر أن الإمام أبي حنيفة يروي 300 حديث لم يسلم له منها إلا 13 حديثا هي الصحيحة، ومن كان هذا حاله فلا شك أن حديثه ضعيف، ولكن هذا لا يقدح في الإمام أبي حنيفة في فقه أبي حنيفة ومعرفته بالدين والشريعة، لأن أهل العلم يرون أن الإمام وإن كان مجتهدا فيجوز له تقليد غيره في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، والأئمة من السابق كانوا يسألون
عن صحة الحديث وضعفه فهناك ويسألون عن الرجال. ولو نظرتم إلى السؤالات الموجودة سؤالات أبي داود الإمام أحمد سؤالات الحاكم للدارقطني سؤالات البرقاني للدارقطني وغيرها من السؤالات كلها سؤالات من أئمة حفاظ يسألونها أو يسألون عنها أئمة أيضا حفاظا ولم يطرح ذلك في مراتبهم. والعلماء جرت طريقتهم على الاتباع في هذا الشأن اتباع الأئمة الحفاظ. فعلي بن المديني كثيرا ما يتبع شيخه يحيى بن سعيد الخطان وكذلك الإمام البخاري يتبع أحيانا شيخه علي بن المديني وكذلك أبو داود يتبع شيخه الإمام أحمد وكذلك الترمذي يتبع شيخه الإمام البخاري يسألونهم عن الأحاديث والرجال ويأخذون بأحكامهم. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إسناد ويكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواز. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم فيما مضى اختلاف أهل العلم في حد الحديث الحسن ومن ضمن الأقوال التي أوردها المؤلف في حد الحديث الحسن قول الإمام الترمذي رحمه الله وتبين به أنه اشترط ثلاثة شروط في الحديث الحسن فدل ذلك على أن الحديث الحسن دون الحديث الصحيح لأن الحديث الصحيح كما سبق لنا قد أجمع أهل العلم على أنه لابد أن تتوافر فيه خمسة شروط. والترمذي رحمه الله جار في الحديث الصحيح على اصطلاح المحدثين وكونه يشترط شروطا للحديث الحسن يدل على أنه مغاير للحديث الصحيح. وهذه الشروط التي اشترطها في الحديث الحسن تدل على أنه دون الحديث الصحيح بل دونه بمراحل. ومن هنا استشكل بعض أهل العلم قول الترمذي رحمه الله على بعض الأحاديث حسن صحيح لأن كلمة حسن تقتضي النزول عن رتبة الصحيح وكلمة صحيح فوق كلمة حسن فهو جمع في هذا الوصف أو في هذا الحكم بين مرتبتين أو بين وصفين بينهما اختلاف كبير أحدهما أدنى والآخر أعلى. وقد تعددت أجهزة أهل العلم عن هذا الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه الأقوال فأحد هذه الأقوال أن يكون الحديث له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. ثم أفضل المؤلف هذا أو هذه الوجهة لأن هناك أحاديث حكم عليها الترمذي لأنها حسنة صحيحة لا تعرف إلا من هذا الوجه، وقوله لا تعرف من هذا لا يعرف إلا من هذا الوجه عن الحديث يدل على أنه ليس له إسناد إلا واحد. فإذا قلنا إن الترمذي يحكم على الحديث بكونه حسنا صحيحا باعتبار إسنادين جاءتنا هذه اللفظة وهي قوله حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولو كان مراده حسن بإسناد صحيح بإسناد كانت هذه العبارة وقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه مبطلة لهذا الأمر. وإبطال هذه الوجهة بهذا القول فيه ظهور إلا أن أيضا عليه إشكالا، وأن هذه لهناك وصفين، لهناك وصفين حسن صحيح وحسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والذين قالوا إن قوله حسن صحيح أي بإسناد حسن بإسناد واعتبار بإسناد آخر قد لا يلزمهم هذا الاعتراف لأن هذا لفظ مركب من شيئين والآخر لفظ مركب من ثلاثة أشياء، وهم إنما حكموا على ما ركب من شيئين وهو الحسن والصحة.
ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حكم متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا.
يعني أن قوله حسن صحيح إحداهما أو إحدى هاتين المرتين راجعة إلى المتن بمعناها اللغوي، والأخرى راجعة إلى اصطلاح أهل الحديث وهو الصحة، يعني اكتفاء الحديث شروط الصحة. فعلى هذا يكون المراد يعني أن الحديث صحيح ومتنه فيه حسن وجمال باعتبار اللغة. ثم نقل عن شيخ ابن بطيس العيد ما يمكن هذا القول، وهو أن بعض الأحاديث الموضوعة يكون في متنها حسن وجمال. ثم إنه أيضا لو أخذ بهذا الأمر اللغوي لنزم عليه أن تكون كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام توصف بالحسن، فالغيير مثلا يكون حسنا على هذا، والصحيح يكون حسنا، ويكون هناك حسن حسن لأن يعني حسن بإسناد وحسن مثل من ناحية اللغة. ثم إن هذا الكون خلاف ما يبحث فيه أهل العلم، لأن الإمام الترمذي إنما يبحث أو يعلق عليها باصطلاح من اصطلاحات أهل العلم، وهذا الاصطلاح أو هذه اللفظة إطلاقها من الحافظ الكبير رحمه الله ليس هو أول من قال بها، وإنما سبقه غيره كعلي بن المدين وآخرون سبقوه إلى إطلاق هذه اللفظة. فيلزم عليه أن أهل الفن يطلقون هذه اللفظة ويريدون بها الحسن اللغوي، وهذا خلاف الظاهر، لأن جميع الأحكام التي أوردها الترمذي في صحيحه أو في جامعه كلما أراد بها اصطلاح أو بيان اصطلاح أهل الفن وأحكامهم على هذه الأحاديث. والحافظ ابن كثير رحمه الله يرى أن قوله حسن صحيح مرتبة متوسطة بين الصحة والحسن، فيكون عنده أو تكون الأحاديث عنده مراتب: الصحيح ثم الحسن الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. ويقول هذا كقولهم في المز حام الخلف، وهو منسوب بالحلاوة والحموضة. والحديث الذي يقال فيه حسن صحيح كأنه جمع بين الحسن من جهة وبين الصحة من جهة فتجاذبه الطرفان. وهذا الكلام كلام غير صحيح كما نص عليه حافظ ابن رجب رحمه الله، وكلام بعيد، لأن هناك أحاديث رويت بأسانيد وصفت بأنها أصح الأسانيد كمالك النافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبيه، ومع ذلك قال فيها الترمذي حسن صحيح، قال عن سندها حسن صحيح. وهذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد هذه مرتفعة عن رتبة الحسن وبالغة رتبة الصحة، بل بالغة أعلى مراتب الصحة كما تقدم معنا، فليست مشوبة بحسن كما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. والحافظ بن حجر يرى أن قوله حسن صحيح هذا ينصرف على وجهين: إن كان الإسناد أو الحديث الوارد السنن له إسنادان فكلمة حسن صحيح راجعة إلى هذين الإسنادين، فيكون إسناد منها حسنا وإسناد منها صحيحا. وإن لم يكن الحديث إلا إسناد واحد فيكون المعنى أن الإمام الترمذي رحمه الله متردد في الحكم على الحديث، هل هو حسن أم قد بلغ رتبة الصحة. فقوله حسن صحيح هذا إشارة إلى أن هناك اختلافا في هذا الحديث، هل هو يبلغ درجة الصحة أو هو باطل على الحسن. وهذا الكلام كله بعيد، والأظهر ما تقدم لكم أن اصطلاحات الترمذي فيها ما هو مفرد وفيها ما هو مرتب وفيها ما شرحه المؤلف وفيها ما لم يشرحه المؤلف. وسبق لنا أنه بين لنا معنى الحسن ومعنى الغريب. فهذه إذا وردت أو فهذان إذا وردا مفردين وجب أن نفسرهما بما فسرهما به المؤلف رحمه الله. وأما إذا ورد رفض مرتب من هذين اللفظين أو من واحد منهما وغيره من الألفاظ الأخرى فلا ينبغي أن نحمل المركب على الألفاظ المفردة التي شرحها المؤلف، ونجزم بأن هذا مراد المؤلف. وهذه المسائل أو اصطلاحات الإمام الترمذي رحمه الله كل من تكلم عليها يوجه باعتراض وانتقاد ونقد لما قال، ولم يتحرر منها شيء إلى هذه الساعة. نعم.
ثم قال فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتي من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته.
يعني أن الحديث إذا وصف بأنه حسن فقط مفردا ها هنا يأتي القصور، وأما إذا جمع قوله حسن صحيح فها هنا لا يأتي القصور، لأن القصور إنما هو مقيد بلفظ الحسن بحسن كما شرح المؤلف رحمه الله في الاصطلاح.
ثم قال: فللرواة الصفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان،
فوجود هذه الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالكبر مع الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين. فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن قلت فأعلى مراتب.
ها هنا رأي ابن بطوط العيد رحمه الله أن من قيل في حسن صحيح هذه اللفظة لها اعتباران: اعتبار صحة الدنيا في الراوي راوي الحديث المقبول، وصفة العليا فيه. تقدم معنا أن راوي الحديث الحسن في كلام الصلاة يكون مشهورا بالصدق والأمانة، لكن يكون في حفظه شيء. فالراوي الثقة من شروطه أن يكون مشتهرا بالصدق والأمانة، وهي معنى العدالة. لكن كوننا نشترط أنه يكون صادقا أمينا لا ينافي أن نشترط أن يكون حافظا ضابطا لما يكون. تجتمع الصفة الدنيا والصفة العليا في هذا الراوي فيقال حسن صحيح. وهذا الكلام فيه تكلف ظاهر. نعم.
فأعلى مراتب الحسن جهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك.
هذه المراتب من أهم ما يذكر في مبحث الحديث الحسن. فقد تقدم لنا كلام المؤلف حول مراتب الصحيح، وقد قسمها هناك ثلاثة أقسام، أو رواة الصحيح قسمهم إلى ثلاث مراتب. والمرتبة الثالثة من مراتب الحديث الصحيح ذكر أنها تصلح أن تكون المرتبة الأولى من مراتب الحسن، لكن لما جاء هؤلاء في منفذ الحسن كأن المؤلف استقر اصطلاحه على أن تلك المراتب خاصة بالصحيح، وأن ما كان أدنى من المرتبة الثالثة أي قد نجعله المرتبة الرابعة هو مبتدأ الحديث الحسن. وتردد المؤلف هاهنا إنما جاء لتردده في دخول الحسن بالصحيح، هل هو آخر مراتب الصحيح أو هو مرتبة مستقلة كما سبق بيانه. ولو تأملنا في هذه المرتبة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جعلها من أعلى مراتب في الحسن، لوجدنا أن أهل هذه المرتبة ليس فيهم أحد مطعون في عدالته إلا ابن إسحاق رحمه الله، وهذا الطعن أو الطعن المتجه أو الموجه إلى عدالته من قبل بعض العلم، هذا غير يزيد. وعبارة الطاعن مشتملة لأن هشام بن عروة طعن عليه أو كذبه لأنه كان يزعم أو كان يروي عن امرأته، هشام بن عروة، كان ابن إسحاق يروي عن امرأة هشام بن عروة فكذبه هشام أنه كيف يروي عن امرأته ولم يرها. وقد رد ذلك أهل العلم من الإمام أحمد ومن بعده لأن الرواية لا يلزم منها الرؤية، فلا تلازم بين الرواية والرؤية، ولهذا كانت عائشة وغيرها من الصحابيات يحدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين من وراء حجاب. فامرأة هشام ابن عروة حدثت ابن إسحاق من وراء حجاب. وأما من جاء بعد هشام بن عروة بن يحيى بن سعيد والإمام مالك وغيرهم فهؤلاء تكذيبهم إسحاق ليس مبنيا على دليل ظاهر واضح، إما أن يكون بسبب التحامل والشحناء التي كانت بين الإمام مالك وإسحاق، أو يكون بسبب كثرة مرويات ابن إسحاق عن أهل الكتاب وهو له حجة فيما يصنع وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، أو لأن ابن إسحاق كان يدلس عن مجهولين ويأتي بغرائب، أو أن من جاء بعد هشام بن عروة قد قلد هشام بن عروة رحمه الله. الشاهد أن كل أهل هذه الطبقة لم يثبت أو لم يطعن أحد منهم في عدالته، اللهم إلا ابن إسحاق وطعن في عدالته مدفوع. ولهذا الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر أن الصدق عن ابن إسحاق ليس بمدفوع، يعني أن الصدق ثابت له رحمه الله. فالطبقة هذه تشترك في كون أصحابها ذوي عدالة، وهذا هو شرط لا بد من تواصله في الحديث الحسن أو في راوي الحديث الحسن. والشرط الثاني اللي اشتركت فيه هذه المجموعة أننا اطلعنا على تراجمهم ووجدنا أن كل راوي من هؤلاء الرواة الأربعة فيه خلاف، باهي فيه خلاف، عمرو بن شعيب فيه خلاف، ابن إسحاق فيه خلاف، محمد بن عمرو بن علقمة فيه خلاف، فهؤلاء كل واحد منهم فيه خلاف، لكن هذا الخلاف خلاف قوي بين الأئمة، فمنهم الموثقون بل بعضهم يوصف بأعلى درجات التوثيق كما قال شعبة في محمد بن عمرو بن علقمة بن إسحاق، وصف كل واحد منهما بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وهناك من ضعفهم، لكن التضعيف الوارد في شأنهم ليس شديدا، فهم حالهم دائرة بين التوثيق وبين التضعيف، والتضعيف لم يضعفهم أحد تضعيفا شديدا. وهذه النقطة مهمة، لأنه إذا ضعف الراوي تضعيفا شديدا دل على كثرة المناكير في حديثه وعدم ربطه وإتقانه. أما أصحاب هذه المرتبة فلم يطعن في أحدهم من جهة حفظه بطعن شديد. والخلاف كما سبق في التوثيق والتضعيف قائم، والمرجحات في جانب التوثيق أقوى لكن ليس مفهوما بها، توثيق في جانب أو المرجحات في جانب التوثيق في هؤلاء أقوى لكن ليست قاطعة، ولو كانت قاطعة لانتقلوا إلى رتبة الثقة، ولو كانت المرجحات إلى جهة الضعف قاطعة لنزلوا إلى رتبة الضعيف، لكن المرجحات هنا ليست قاطعة جازمة بارتقائهم إلى درجة الصحيحة.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12188.